أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى الطيبين الطاهرين، وعلى أعدائه وعلى أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومنها أن ثمرة النداء إجمال الخطاب على قول الصحيح وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به وشرطيته أصلا لاحتمال دخوله في المسمى كما لا يخفى. الكلام في المقدمة الخامسة من مقدمات مبحث الصحيح والأعم، وهذه المقدمة عقدت لبيان الثمرة العملية والنتيجة الفقهية المترتبة على هذا البحث الأصولي مبحث الصحيح والأعم، باعتبار أن كل مسألة أصولية لا بد وأن تكون مشتملة على ذات فائدة وثمرة عملية ونتيجة فقهية حتى تطرح في علم الأصول، فإن أصولية المسألة الأصولية مرهونة بأن تكون ذات ثمرة عملية حتى يبحث عن تلك المسألة في علم الأصول. فنأتي ونتساءل: ما الثمرة العملية والنتيجة الفقهية المتوخات من هذه المسألة الأصولية المهمة مسألة الصحيح والأعم؟ هذه المقدمة أو البحث عن وبيان الثمرة العملية للمسألة، هذه المسألة الأصولية، بحث مهم وأمر مهم، باعتبار أنه سوف يدفعون بهذه المقدمة أو ببيان الثمرة يدفعون غائلة ما قد يتوهم في المقام. يدفع بهذه المقدمة، المقدمة الخامسة في بيان الثمرة العملية لهذا المبحث، يدفع غائلة ما قد يتوهم. حاصل الوهم أنه مما لا ريب فيه ولا يختلف فيه اثنان، مما لا ريب فيه ولا يختلف فيه اثنان، في أن الصحيح والأعم كليهما متفقان على أن المكلف في مقام العمل والامتثال لا بد أن يحول العمل الصحيح إلى المولى، ولا يحق له الاكتفاء بالعمل الفاسد. هذه النقطة مما هي مورد اتفاق الطرفين، فالصحيح يرى بذلك، الأعمي أيضا يرى بذلك. لا شبهة في أن المكلف في مقام امتثال التكليف المأمور به في الواقف الخارجي لا بد أن ماذا؟ أن يحول العمل الصحيح إلى المولى، ويكون حتى يخرج عن عهدة التكليف، وإلا لو اكتفى بالفاسد لما يخرج عن العهدة إجماعا. فحينئذ إذا كانت الحالة هكذا، فما الحاجة إلى أن نبحث عن الاسم؟ بحث اسمي
بحث وضعي وأن العبادة اسم لخصوص الصحيح أم اسم للأعم منها ومن الفاسد؟ ما ثمرة المتوخات من جراء هذا البحث الاسمي؟ البحث عن اسم العبادة، وضع العبادة، هل هي اسم وموضوع لخصوص الصحيح أم للأعم منه ومن الفاسد؟ لذلك عقدت المقدمة هذه لدفع هذا الوهم. عقدت هذه المقدمة لبيان الثمرات المهمة المترتبة على هذا البحث، البحث عن اسم العبادات ووضعها، وأنها وضعت لخصوص الصحيح أم لخصوص أم للأعم من الصحيح والفاسد. فلذلك حاصل أن يجاب عن هذا الوهم بأن نفس مقام التسمية نفس مقام الوضع مشتمل على ثمرة وفائدة، ومبحث الصحيح والأعم يكتسب الأهمية بنفس مقام التسمية، بنفس الاسم، بنفس مقام التسمية مقام الوضع يكتسب هذا البحث الأهمية، أو يكتسب هذا البحث الأهمية. فحينئذ يقوى السؤال: ما الثمرة العملية والنتيجة الفقهية إذن لهذه المسألة الأصولية المهمة؟ علامة استفهام. وقبل التعرض لبيان الثمر، قبل هذا، الثمرات التي ذكروها لهذه المسألة هي ثلاث ثمرات. الثمرة الأولى والتي تعد من أهم ثمرات هذا البحث، الثمرة التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله في التقريرات وكذلك في رسائله أيضا، وتبعه في ذلك الشيخ المصنف رحمه الله وجمع غفير من المتأخرون عن الشيخ الأنصاري. فالثمرة الأولى هذه أهم ثمرة مترتبة على مسألة الصحيح والأعم. وقبل التعرض لبيان هذه الثمرة لا بأس بذكر مقدمة تنفعنا في فهم الثمرة. أما المقدمة، هذه المقدمة ليست هي أجنبية عن أذهانكم، درستم في مباحث الأصول، في مباحث العام والخاص، وكذلك في باب المطلق والمقيد من الأصول، وستدرسون إن شاء الله أيضا ذلك في هذا الكتاب أيضا. المقدمة أن دليل المطلق أكرم العالم، أو دليل العام أكرم كل عالم، تارة يكون مبينا وواضحا من جميع الجهات من حيث المفهوم والمصداق، مفهوما مبين مصداقا مبين، له ظهور في الإطلاق، له ظهور في العموم، فحينئذ لا بحث ولا كلام في هذه الصورة، باعتبار أن العمل إنما يكون وفق الظاهر، وفق ما يظهر من الدليل، من دليل المطلق يظهر الظهور، يظهر الإطلاق فيعمل بالإطلاق، من دليل العام يظهر العموم يعمل وفق العموم. هذا لا كلام فيه. وتارة أخرى، الصورة الثانية، وتارة أخرى يكون الدليل، دليل المطلق أو دليل العام، مجملا ومبهما من حيث المفهوم مجمل بمعنى أن لا ندري في مثالنا أكرم العالم لا نعلم ما معنى العالم فلو قال المولى أكرم العالم وشككنا في إكرام زيد للشك في أصل معنى العالم للشك في أصل مفهوم العالم شبهة مفهومية فحينئذ لا كلام أيضا ولا بحث بين الأعلام بل الكل متفقون على عدم جواز التمسك بإصالة الإطلاق إذ لا إطلاق للدليل بعد أن كان الشك بعد أن تعلق الشك بأصل معنى ومفهوم الدليل لا إطلاق هناك للدليل حتى يتشبث بإصالة الإطلاق لا شبهة في عدم جواز التمسك بدليل أكرم العالم وبالتالي يكرم زيدا حينئذ وثالثة وتارة ثالثة يكون الدليل دليل المطلق أو العام مجملا من حيث المصداق الخارجي أما من حيث المفهوم فواضح في مثالنا مفهوم العالم واضح مبين لا إجمال فيه فإن العالم ذات ثبت له العلم إلا أن الترديد في هذا المصداق الخارجي كزيد مثلا نشك لا نعلم بأن زيدا هذا أهو مصداق من مصاديق العالم حتى يجب إكرامه أم أنه ليس فردا ومصداقا من أفراد العالم كي لا يجب إكرامه فشبهة في المصداق أما مفهوم العالم واضح ذات ثبت له العلم لكن لا نعلم أن هذا المصداق الخارجي أهو مصداق وفرد للعالم أم ليس مصداقا له هذه هي التي تسمى بالشبهة المصداقية لدليل المطلق لدليل العام والأصوليون كلهم متفقون قولا واحدا على عدم جواز التمسك بالمطلق أو العام في الشبهات المصداقية ما الدليل على ذلك؟ وذلك لأن الشرط الأساسي والركيزة الأساسية في التمسك بالدليل بالمطلق أو العام إنما هو إحراز أصل صدق العنوان إحراز أصل صدق الاسم والمسمى فما دام لم يحرز أصل صدق العنوان المأمور به ولم يحرز صدق المسمى لا تصل النوبة إلى الإطلاق ولا ينعقد للدليل إطلاق حتى يتشبث به حينئذ وهذا ماذا يعني؟ وهذا يعني أنه لا بد أن يكون صدق عنوان المأمور به على المصداق محرزا. لابد وأن يكون صدق أصل عنوان المأمور به على المصداق ماذا؟ لابد أن يكون محرزا. والشك إنما يكون في خصوصية زائدة على منه؟ على أصل صدق الاسم، على أصل صدق العنوان. خذ لذلك مثالا، مثال ذلك لو علمنا بأن زيدا عالم، علمنا أن هذا المصداق الخارجي عالم وعنوان العالمية مسمى العالمية يصدق على هذا المصداق، ولكن شككنا في أن خصوصية العدالة هل هي دخيلة في وجوب الإكرام أم ليست لها مدخلية في وجوب الإكرام؟ فأصل صدق العنوان محرز لا شك فيه، أصل صدق الاسم محرز لم يكن مشكوكا، إنما الشك في أمر خارج، في أمر زائد على أصل صدق العنوان، صدق الاسم والمسمى. فحينئذ يتاح التمسك بالإطلاق بالعموم، علما لنفي ما شك في اعتباره. في مثالنا لنفي مدخلية خصوصية العدالة وين؟ في إكرام زيد، فيكرم زيد وإن لم تكن هناك خصوصية للعدالة. أما في المصداق المشتبه، الآن ما زلنا في بيان الدليل، أما في المصداق المشتبه يعني أما في الشبهات المصداقية، أما في الشبهات المصداقية فنفس صدق الاسم وأصل صدق العنوان مشكوك فيه ولم يكن محرزا، إذ لا نعلم أن زيدا عالم أو ليس بعالم. وهي فرق، هناك نعلم أن زيدا عالم لكن شكنا في أمر زائد، الآن نشك في أن زيدا عالم أو ليس بعالم، نشك في أن زيدا أهو مصداق من مصاديق عنوان العالم أم لم يكن مصداقا للعالم. فأصل صدق الاسم والمسمى والعنوان ماذا؟ مشكوك فيه لم يكن محرزا، فلا يتسنى حينئذ لنا أن نتمسك بإطلاق الدليل أكرم العالم، ونقول بأن أكرم العالم مطلق وبإطلاقه شامل لهذا الفرد المشتبه. لا يمكن القول هكذا، لما؟ لأن دليل أكرم العالم إنما يكون مطلقا، متى؟ إنما يكون مطلقا في محدودية أفراده، يعني الأفراد المعلومة صدق عنوان العالم عليها، الأفراد المعلومة صدق عنوان العالم عليها. هنا أكرم العالم شو يقول؟ يقول أكرم أي عالم، أي فرد يصدق عليه عنوان العالمين. أما فيما نحن فيه، أما في زيد أول الكلام، أما في زيد أساسا نحن نشك في أصل صدق عنوان العالمين على زيد، نشك لا ندري أن مسمى العالم يصدق على زيد أم لم يكن صادقا على زيد؟ نشك في أن زيد أهو مصداق للعالم أم لم يكن مصداقا. فليس زيد من الأفراد المعلومة صدق عنوان العالم عليها كي يتشبث بإطلاق أكرم العالم ويكون شاملا له حينئذ. بتعبير آخر منطقي، فيما لو شككنا في مصداق خارجي أنه مصداق للعنوان والمسمى أم ليس بمصداق، تكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع. يعني شنو؟ يعني لا إطلاق للدليل. أكرم العالم أصلا يقول ما عندي أنا إطلاق بالنسبة إلى زيد، أنا إطلاقي ينعقد علمًا، ينعقد للأفراد المعلومة صدق عنوان العالم عليها. نعم، أي واحد هيجي فليتفضل تحت إطلاقي. أما زيد في المقام نفس صدق العنوان مشكوك عليه، نفس صدق الاسم مشكوك عليه فيه، فلا يشمله الإطلاق أصلا. إطلاق ما كل الدليل حتى أنا ماذا أتشبث بذلك الإطلاق. هذه هي المقدمة، هذه لم تكن بأجنبية عن مسامعكم، مع ذلك تكون تذكيرية تنفعنا في فهم الثمرة. نأتي إلى أصل الثمرة. أما أصل الثمرة فإن الثمرة تظهر بين الصحيح والأعم في الموارد التي يشك فيها في جزئية شيء للمأمور به، كالسورة في الصلاة مثلا، أو في شرطية شيء للمأمور به كإباحة المكان في الصلاة مثلا. فهنا تظهر الثمرة ظهورا جليا بين الصحيح والأعم. والثمرة التي تظهر بين الطرفين بين المسلكين هكذا، أن المولى إذا قال في المقام، قال يعني الإطلاق هنا إطلاق اللفظ، إذا قال في المقام أقم الصلاة ولم يقل أقم الصلاة مع السورة، ونحن بدلائل من الخارج احتملنا مدخلية السورة في الصلاة وأنها جزء منها، فشككنا في أن السورة جزء في الصلاة أم ليست جزءا، فحينئذ تظهر الثمرة العملية. والنتيجة في الفقه في مسألة لمسألة الصحيح والأعم، فإن قلنا في الأصول في مسألة الصحيح والأعم، إن قلنا بمسلك الصحيح وأن ألفاظ العبادات قد وضعت لخصوص الصحيح، فحينئذ في موارد الشك وبالنسبة إلى الجزء المشكوك لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق الخطاب، المولى أقم الصلاة، ونقول أن المولى لم يقل أقم الصلاة مع السورة، بل اقتصر وقال أقم الصلاة وسكت. فلو كانت السورة جزءا دخيلا في الصلاة لكان عليه أن يبينها، وحيث لم يبينها فليست بجزء. لا تصل النوبة إلى هذه الكلمات أبدا، لا يمكن التفوه بهذه الكلمات ونحن على مسلك الصحيحين. ماكو هذه كلمات خربطة على مسلك الصحيحين. وذلك لما؟ وذلك لأنه بناء على مبنى الصحيح كل جزء أو كل شرط يشك في مدخليته، كل جزء أو كل شرط يشك في مدخليته في الواجب، مرجع شكنا هذا إنما يرجع إلى هذه النقطة، إلى هذه النقطة، نقطتين شارحة. هل أن هذا العمل الفاقد للشيء المشكوك، هل أن هذا العمل الفاقد للشيء المشكوك يصدق عليه عنوان الصلاة؟ يصدق عليه مسمى الصلاة؟ هو جعل الصلاة اسما علما بخصوص الصحيح. والآن واحد صار بي شيء، صار بي ملعب، جزء من أجزاء هذا الخصوص أو شرط، خصوص شرط من من شرائط منه خصوص هذا الصحيح. فعلى مبنى الصحيح كل جزء أو كل شرط يشك فيه، مرجع الشك علما إلى أن عنوان الصلاة مسمى الصلاة هل يصدق على هذا العمل الفاقد للشيء المشكوك؟ ومع الشك في أصل إطلاق العنوان، وأن هذا العمل هل هو مصداق لماهية الصلاة أم ليس مصداقا لماهية الصلاة، بل مصداقا لماهية أخرى، علامة استفهام. ومع هذا الشك في أصل إطلاق العنوان، في أصل إطلاق المسمى، وأن هذا العمل أيسمى صلاة؟ أيسمى مؤان جاعل الصلاة اسم علما بخصوص الصحيح، أيسمى صلاة؟ أينطبق عليه عنوان الصلاة؟ أيكون هذا العمل مصداقا من مصاديق عنوان الصلاة أم لا يكون كذلك؟ ومع هذا الشك لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل الذي سمعتموه في المقدمة من أن الشرط الأساسي والركيزة الأساسية في التمسك بإطلاق الدليل إنما هو إحراز أصل صدق العنوان، إحراز أصل صدق الاسم على المصداق، وليس المسمى في المقام يعني بناء على المسلك الصحيح، وليس المسمى محرزا مع الشك في جزئية شيء أو شرطيته لاحتمال دخوله في المسمى، واحتملت بدلائل، احتملت أن السورة خاف داخله فصار عندك شك في أنها داخل أم ليست داخل، لاحتمال دخوله في المسمى. ومع هذا الشك لا يجوز التشبث بإطلاق الخطاب لنفي ما شك في اعتباره، ويكون التشبث به حينئذ من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، وقد عرفت عدم جوازه في المقدمة. إجماعهم اتفاق الكلمة على عدم جواز التمسك بالدليل المطلق في الشبهات المصداقية. وفي النتيجة بناء على مصدق الصحيح الخطاب مجمل. يعني شنو مجمل؟ يعني لا إطلاق له، أقم الصلاة بعد ما شككت في جزئية السورة فيها وعدم جزئيتها ما إلها إطلاق. أقم الصلاة ما إلها إطلاق حتى ماذا؟ حتى تتمسك. ليش؟ متى ينعقد لإطلاق؟ ينعقد لإطلاق فيما إذا حرزت أنت أصل صدق العنوان، أصل صدق المسمى، وليس المسمى وليس العنوان محرزا، فلا إطلاق للخطاب. الخطاب مجمل فارجا، فحينئذ يسقط بإجماله، يسقط عن درجة الاعتبار، وبالتالي تكسر أيادينا عن منه؟ عن الدليل اللفظي، عن الدليل الاجتهادي. فلا محالة من المصير والذهاب إلى الأصول العملية. لابد أن نتشبث حينئذ بأصل من الأصول العملية. نجي الآن يا أصل يشتغل في المقام، وبما أن المورد هذا، وبما أن موردنا من موارد الأقل والأكثر الارتباطيين. ليش من موارد الأقل والأكثر الارتباطيين؟ باعتبار أننا نشك في أن الواجب هل هو الأقل، أعني 9 أجزاء من دون السورة، أم أن الواجب الأكثر، أعني 10 أجزاء مثلا مع الإتيان بالسورة المشكوكة. فيكون الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وسيأتي إن شاء الله في محل تلك المسألة مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين من مباحث الاشتغال. سيأتي أن الأصوليين ذابوا طائفتين، طائفة منهم تمسكوا بالبراءة بالنسبة للأكثر، طائفة تمسكوا بالاحتياط بالنسبة للأكثر. فحينئذ الفقيه في هذه المسألة إن كان مسلكه في الأصول مسلك الصحيح، فعند ذلك لو شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطية شيء للمأمور به، لا يتسنى له أن يتمسك بإطلاق الخطاب. الخطاب في حقه مجمل، فتقصر يده عن هذا الدليل اللفظي، أكرم العالم أو أقم الصلاة، فتقصر يده عن الدليل الاجتهادي، فلا بد أن يتشبث بأصل من الأصول العملية. فهو هناك إن كان براءتي يجري البراءة بالنسبة للأكثر وينفي السورة في الصلاة، إن كان هناك احتياطي يحتاط بالنسبة للأكثر ويقول الأحوط وجوبا ماذا؟ الأحوط وجوبا الاتيان بالسورة. هذا كله بناء على الصحيح. وأما هذا الشق العدل الثاني اللي قبل 3-4 دقائق جبنا الشق الأول، إن قلنا في مسألة الصحيح والأعم بالصحيح فكذا، وإن قلنا في مسألة الصحيح والأعم في الأصول، إن قلنا بالأعم وأن ألفاظ العبادات اسم وضعت للأعم من الصحيح والناقص، من الصحيح والفاسد، فحينئذ في موارد الشك وبالنسبة للجزء المشكوك في مثالنا جزئية السورة، وبالنسبة للجزء المشكوك يمكننا وبتمام الوسع أن نتمسك بإطلاق الخطاب ونقول أن المولى لم يقل أقم الصلاة مع السورة، بل أطلق وقال أقم الصلاة فقط. فلو كان فحينئذ يتمسك بإطلاق هذا الخطاب لنفي جزئية السورة في الصلاة. ما السر في جواز التمسك بالإطلاق على مبنى الأعم؟ السر في جواز التمسك بالإطلاق على مبنى الأعم هو أنه حتى بدون هذا الجزء المشكوك أصل صدق الاسم محرز وعنوان الصلاة حاصل متحقق وشكنا في السورة إنما يكون شكا في أمر زائد على أصل الاسم زائد على أصل صدق العنوان إذ أن الأعمي ماذا يقول؟ يقول الصلاة عنوان الصلاة مسمى الصلاة اسم للأعم كان صحيحا كان ناقصا فحتى بدون هذا الشيء المشكوك أصل الاسم محرز أصل عنوان الصلاة في مثالنا حاصل تام والشك في السورة إنما يكون شكا وينفي أمر زائد ليش شلون كيف في أمر زائد باعتبار أن شكنا في جزئية السورة في الصلاة على مبنى الأعم هكذا يترجم شكنا في جزئية السورة في الصلاة على مسلك الأعمي هكذا يترجم أن عنوان الصلاة واسم الصلاة مبين واضح لا غموض فيه لكن نشك في أنه علاوة على صدق الاسم علاوة على عنوان الصلاة نشك في شنو في أن السورة بس شنو مضافا يعني غير أصل الاسم هذا عندنا ما كفر الشيء صلاة اسم للأعم صحيح ناقص تام فاقد لكن وين نشك نشك في أنه علاوة على صدق الاسم هل السورة دخيلة في غرض المولى أم ليست دخيلة في غرض المولى فحينئذ نتمسك بمن نتمسك بإطلاق خطابه أي بإطلاق لفظه أقم الصلاة ونقول أن السورة لو كانت دخيلة في غرضه لكان عليه أن يبينها وحيث لم يبينها فيعلم إن أنها ليست دخيلة في وين في غرضه فالحاصل فإذا قبل الحاصل فإذا الفقيه في هذه المسألة لو عرض لديه شك في جزئية شيء للواجب أو شرطية شيء فإن كان مسلكه في الأصول الأعمي فيتاح ويتسنى له التمسك بإطلاق الدليل لنفي ما شك في اعتباره فالحاصل أن الثمرة العملية لهذه المسألة تكون هكذا أن الصحيح بالنسبة للأجزاء أو الشرائط المشكوكة محروم عن إطالة الإطلاق ولا يحق له التمسك بالإطلاق إذ الخطاب على مسلكه مجمل لا إطلاق له حتى يتمسك به أما الأعمي فيتمسك بإطالة الإطلاق لنفي ما يشك في مدخليته في المأمور به غاية الأمر أن الأعمي إنما يتمسك بالإطلاق بشرطين يعني هو مفرد مرة هاتشي يعني نعيفة بشرطين تمسكه بالإطلاق مشروط بشرطين واحد ألا يكون الشيء المشكوك مما يحتمل دخالته في المسمى بيان ذلك أنكم عرفتم في تصوير الأعم للجامع أن المشهور بينهم جعلوا القدر الجامعي ماذا؟ معظم الأجزاء. غير المشهور كالمحقق القمي رحمه الله جعل الجامع الأركان الأركان. وقالوا أن الاسم يدور مدار معظم الأجزاء مدار الأركان. فحينئذ وعندئذ الأعمين إنما يتاح له ويحق له أن يتمسك بالإطلاق لنفي ما يشك في اعتباره فيما إذا لم يحتمل دخالة هذا الشيء المشكوك في المعظم أو في الأركان، بل يتيقن بأن هذا الشيء المشكوك ليس من معظم الأجزاء وليس من الأركان. كالسورة في مثالنا، السورة في مثالنا يتيقن أعمي بأنها ليست من الأركان مثلا. هنا صدق الاسم محرز بدون هذا الشيء المشكوك، هنا يتم الكلام. أما إذا احتملنا أن هذا الشيء المشكوك مما له دخل في المعظم أو في الأركان يعني في المسمى، فلو كنا حتى ولو كنا أعمي لا تصل النوبة إلى الإطلاق. ليش لا تصل النوبة إلى الإطلاق؟ لأن صدق الاسم حينئذ بدون هذا الشيء المشكوك يا بدراشة هذا الشيء الذي بيت احتمال أنه إلى مدخلية في المسمى شيء يصير حالك حالك صحيحي شهناك ليش رفعنا إيدنا على إطلاق لاحتمال دخوله في المسمى مو يتعلم لاحتمال دخوله. أما إذا احتملنا دخوله في المسمى أي في معظم الأجزاء أو في الأركان لا تصل النوبة للإطلاق لأن صدق الاسم حينئذ مشكوك مع الشك مع هذا بدون هذا الشيء المشكوك بدون الشيء المشكوك. فالعمل بدون هذا الشيء المشكوك نشك في أصل صدق الاسم عليه صدق أصل العنوان عليه فلا يتسنى حينئذ للتمسك بمن بإطلاق الخطاب. ثانيا الشرط الثاني أن يكون الإطلاق والخطاب المذكور بين قوسين أقم الصلاة في مثالنا أن يكون واردا في مقام البيان. يعني المولى قايل هذا الخطاب مالته في مقام بيان وظيفة عملية لا في مقام أصل التشريع فقط. أكو هناك إطلاقات في القرآن إنما وردت لبيان أصل التشريع فحسب، لا في مقام بيان وظيفة عملية في الخارجي أو كان في مقام الإهمال أو الإجمالي. فالحاصل رقم اثنين أن مقدمات الحكمة لابد وأن تكون متوفرة بأجمعها بأسرها الثلاثة، لابد أن تكون مقدمات الحكمة متوفرة حتى ينعقد الإطلاق لدليل المطلق وبالتالي يحق للأعمي التشبث بالإطلاق. وإلا فمن دون تمامية مقدمات الحكمة حال الأعمي حال الأعمي حال الصحيح لأنه الدليل المطلق من دون تمامية مقدمات الحكمة لا ينعقد له إطلاق حتى يتسنى له التشبث بالإطلاق. فيكون حاله حال منه حال الصحيح أي تأس تقصر يده حينئذ حينئذ حين ايش وقت حينئذ لم تتم مقدمات الحكمة. يعني الإطلاق ما كان في مقام بيان، كان في مقام إجمال، في مقام إهمال، أم في مقام أصل التشريع فقط. فحينئذ تقصر يده عن الدليل اللفظي، فلا بد من المصير إلى الأصل العملي. وحيث أن موردنا كما عرفت من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، فحينئذ هذا الأعم إن كان هناك براءتي فيتمسك بالبراءة بالنسبة للأكثر، إن كان احتياطي يتمسك بالاحتياط بالنسبة للأكثر. فالثمرة تظهر بهذا الترتيب: الصحيح محروم عن الإطلاق، الأعمي يحق له التمسك بإطلاق الخطاب بشرطين: واحد، ألا يحتمل دخالة ذلك الشيء المشكوك في المسمى؛ اثنين، أن يكون الإطلاق الذي يتمسك به واردا في مقام البيان. نطبق الآن. قال: ومنها وذن مقدمات الصحيح والأعمي أن ثمرة النزاع بين الصحيح والأعمي هكذا: قال: إجمال الخطاب على قول الصحيح، وأن الخطاب مجمل أي لا إطلاق له حتى نتمسخ به. متى؟ بعد وعدم جواز الرجوع، عدم جواز رجوع الصحيح إلى إطلاق الخطاب في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به وشرطية شيء للمأمور به، أصلا وأبدا لا يحق له أن يرجع إلى الإطلاق لاحتمال دخول ما شك في المسمى، كما لا يخفى والذي وضحت لكم الشق الأول بذاك التوضيح. أنت هاي ثلاث عبائر يحتاج توضيح، هكذا أنه كنت تبين تفرق متى يتسنى التمسك بالإطلاق ومتى لا يتسنى التمسك بالإطلاق. وجواز هذا عطف هناك أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول الصحيح وعدم جواز الرجوع، بعد وجواز الرجوع إلى إطلاق الخطاب في ذلك أي في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به وشرطية شيء للمأمور به على يا مسلك على قول الأعم، ولكن بشرطين. هاي جملة الآخوذ رحمه الله تشير إلى هذين الشرطين اللذين ذكرتهما لكم أخيرا. متى يرجع يتمسك بالإطلاق؟ في الشرط الأول، في غير، يعني مو في الذي يحتمل، لا، في غير محتمل دخول ذلك الماء، والمراد من الماء الشيء المشكوك، جزءا كان أم شرط أم شرطا، شطرا أم شرطا، في غير محتمل دخول ذلك الماء فيه في المسمى من ما احتمل مما شك في جزئيته أو شرطيته. يعني إذا بل عند شنو؟ عند يقين بأن هذا ليس من معظم الأجزاء، ليس هذا من الأركان، عند ذلك يتمسك بالإطلاق. أما إذا احتمل دخول هذا في المسمى، فعند ذلك لا يتسنى له التمسك بالإطلاق. الشرط الثاني يشير إليه بقوله: نعم نعم، لا بد للأعمي في الرجوع إلى الإطلاق إلى إطلاق الخطاب فيما ذكر، أي في رفع ما إذا شك في جزئية شيء أو شرطية شيء، لا بد في الرجوع الإطلاقي. متى؟ الشرط الثاني: لا بد في الرجوع من كون الإطلاق واردا مورد البيان، يعني لا بد أن تكون مقدمات الحكمة تامة، المقدمات الثلاثة التي درستموها في مبحث المطبق والمقدمة الأصول، لا بد أن يكون وارد مورد البيان. يقول: كما لا بد من هذا في مطلق المطلقات، هذا يقول ما لا خصوصية مقامنا، لكن حيث أن مقامنا صار الإطلاق إجا، فنقول أيضا لا بد من وروده في مورد البيان كما لا بد منه، أي لا بد من ورود الإطلاق مورد البيان في الرجوع إلى سائر المطلقات. وأما بدونه وبدون ذلك، أي وبدون أن يكون الإطلاق واردا مورد البيان في مقام البيان، قال لا مرجع للأعم أيضا إلى الإطلاق، بل حال الصحيح يكون مرجعه وملاذه علما، وملاذه إما إلى البراءة أو إلى الاشتغال على الخلاف الموجود في تلك المسألة. لا مرجع أيضا للعم إلا إما البراءة إذا كان براءته هو، أو الاشتغال على الخلاف الموجود في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، باعتبار أن مسألتنا صغرى من صغريات تلك المسألة حينئذ. وقد انقدح إشارة إلى الثمرة الثانية.
والحمد لله.